نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله المحب دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في الرسالة التي حملها إرميا إلى بيت يهوذا ونبواتها ضد ملوك يهوذا، وفي حلقة اليوم سوف يستعرض القس تشاك كيف أن دينونة الله القدير تستطيع بسهولة أن تدمر أمه، وسوف نعرف أيضا أن الخطية قادرة أيضا على التدمير بكل تأكيد. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22 وابتداء من العدد السادس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 22 ابتداء من العدد السادس، وجاء فيه أنه هكذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا: جلعاد أنت لي رأس من لبنان، إني أجعلك برية مدنا غير مسكونة. إن جلعاد ولبنان مستمعي الكرام منطقتان جميلتان وفيهما الكثير من الأشجار، غير أن الله العلي يقول إنه سيحولهما إلى برية خربة. بعد ذلك نقرأ الأعداد من السابع إلى التاسع من الأصحاح 22، وجاء فيهما: وأقدس عليك مهلكين كل واحد وآلاته، فيقطعون خيار أرزك ويلقونه في النار، ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة ويقولون الواحد لصاحبه: لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها. لقد كان هذا المكان مجيدا وجميلا، وكان حقا فخر الأرض في المجد والجمال، غير أنه سوف يصير خربا ويصبح برية جرداء، حيث سيمر به الناس ويتساءلون عن السبب الذي به ضرب الله العادل هذه المنطقة وذلك المكان، وعندئذ سوف تأتيهم الإجابة لكونهم تركوا عهد الله الحي وعبدوا آلهة وثنية باطلة. لقد أقام الله عهدا مع الشعب العبراني يكونون بموجبه شعبه ويكون هو إلههم، وكانت هناك عوامل كثيرة وأوجه خاصة عديدة أقامها الله في هذا العهد، ومنها يوم السبت والذي كان عهدا خاصا بين الله والعبرانيين إلى الأبد. وكان هناك وجه آخر في العهد وهو ختان الذكور، وتضمن العهد كذلك تقرب الناس من الله بتقديم الذبائح الحيوانية، حيث لم يكن يقدر الإنسان الخاطئ أن يقترب من الله القدوس دون تلك الذبائح. وتفسر لنا ذلك الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 29، وجاء فيه: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهكذا مستمعي الأحباء، حدد الله العلي في عهده معهم الذبائح المتعددة التي يقدمونها إلى الرب، مثل ذبيحة الخطية وذبيحة السلامة والمحرقة وتقديمات الخبز. أما في المقطع الذي قرأناه قبل قليل من سفر إرميا، فيقول الله إنهم عبدوا آلهة أخرى، كما أنهم انتهكوا العهد مع الرب العلي. ومن المثير للاهتمام هنا هو أنهم ظلوا حتى ذلك الزمن ومع كل النبوات التي قالها إرميا النبي لا يحفظون العهد مع الله، ومع أنهم يحفظون السبت ولا يأكلون الجدي بلبن أمه، ومع أنهم ما زالوا يمارسون ختان الذكور، فقد حاولوا اقتطاع هذا الجزء من العهد الذي دبر به الله لهم كفارة لخطاياهم، فلم يعودوا يقدمون الذبائح، وما عاد هناك سفك دم الذي قال عنه الله الأمين إنه لا تحصل مغفرة من دونه، غير أنهم الآن يحاولون باستخدام عادات غريبة التقرب من الله على أساس أعمالهم وصلاحهم وبرهم الذاتي. فمن أين أتوا بهذا؟ دون شك لم يأتوا به من الله ولا من كلمته، بل كان هذا بديلا من ابتكار البشر، حيث التقطه الناس وحسبوه جزءا من ديانتهم. ومن اللافت للنظر أنهم غيروا حتى مفهوم يوم الكفارة الذي كان يعد أحد أعظم أيام السنة، ففيه كان على رئيس الكهنة أن يدخل إلى محضر الله في قدس الأقداس ويقدم أمام الله القدوس ذبيحة كفارة عن خطايا الشعب، غير أن هذا اليوم صار الآن مكرساً للتأمل في الأعمال الصالحة والأعمال الشريرة، حيث كان الناس يتمنون أن تكون الأعمال الصالحة أكثر ولو بقليل من الشريرة كي يكون لهم قبول لدى الله القدوس. إلا أننا نقرأ هنا في نبوة إرميا أن الله القدوس يقول إن أعمالهم خرقة بالية في نظره، فيا لها من مأساة مدهشة. فبينما هم يقدمون كفارة عن خطاياهم، ينظر الله المبارك إليها على أنها خرق بالية، وهذا بالتأكيد أمر لا ينفع أن يخلص أي إنسان. وهكذا أعلن الرب أنهم انتهكوا عهده وأنهم مستمرون في انتهاك تلك العهود إلى يومنا هذا. إلا أن يسوع قال حين أمسك الكأس في العشاء الأخير قائلا عنها إنها العهد الجديد بدمه. بإمكانهم أن يأتوا إلى الله الآن بواسطة العهد الجديد، لكنهم يشعرون بأنهم إن أتوا إلى الله بهذا العهد فلن يكونوا يهودا فيما بعد، وهذا انحراف غريب عن الحق، لأنهم لا يحفظون عهد الله بحق وهو سفك الدم الذي يأتي بالمغفرة، لذلك هم لا يمارسون ما على اليهودي أن يمارسه بالفعل، غير أن ما لا يدركونه هو أنهم غير مضطرين لأن يحفظوا هذا الجزء، وهكذا يصرون على التقدم إلى الله القدوس بأعمالهم الصالحة التي يأملون أن تزيد على أعمالهم الشريرة. ولكن الرسول بولس قال في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والعددين الثامن والتاسع: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ومع أن القبول أمام الله المحب بات واضحا بالنعمة، فإنهم يطلبون أن يقبلهم الله بأعمالهم الصالحة، لكن الله العلي لن يقبل أعمال أي إنسان لتكون كفارة عن خطاياه، كما أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا لننال نعمة الله التي يقبلنا على أساسها لنكون في عهد معه إلى الأبد. والمبدأ الأساسي يا أحبائي هو أن المغفرة لا تحصل من دون سفك دم، فلا غفران خطايا ولا شركة مع الله القدوس. فإن أردنا أن نكون في شركة مع الله فلا بد أن يكون هناك أساس عادل لتلك الشركة. والآن يا أحبائي أقام الله العادل عهدا جديدا بواسطة دم يسوع المسيح المسفوك لأجلنا على الصليب. إذن لماذا فعل الله المحب ذلك؟ لماذا صارت هذه المدينة المجيدة خرابا؟ الإجابة ببساطة: لأنهم تركوا عهد الرب إلههم وعبدوا آلهة أخرى. نتابع الآن تأملاتنا في العدد العاشر من الأصحاح الثاني والعشرين، وجاء فيه: لا تبكوا ميتا ولا تندبوه، ابكوا ابكوا من يمضي لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده. تقول النبوة هنا مستمعية إن عليهم ألا يبكوا على الذين ماتوا، لأن من مات لن يتعرض للمأساة الآتية، فالأوجب هو البكاء على من سوف يؤخذون في السبي إلى بابل. بعد الأصحاحات اللاحقة من سفر إرميا سوف نعرف أن السبي سيدوم 70 سنة، لذلك فالذين رجعوا كانوا قليلين جدا، وهم من كانوا قادرين على تذكر شكل هيكل سليمان البهي لما كانوا صغارا. وبحساب بسيط مستمعي الكرام، يمكننا أن نعرف أنهم كانوا في 70ينيات أو 80ينيات من العمر، فقد كانوا أطفالا حين أخذوا إلى السبي، ثم عادوا لاحقا إلى أورشليم بعد انتهاء سنوات السبي 70. وبينما كانوا يضعون الأساس لإعادة بناء الهيكل، والجميع فرحين وهاتفين بهذا العمل الذي حسبوه إنجازا، كان هؤلاء يبكون بسبب الهيكل المتواضع المثير للشفقة الذي ينظرون إليه، بينما كانوا يتذكرون مجد البيت الأول الذي دشنه الملك سليمان. ولأجل ذلك تقول النبوة إن عليهم ألا يبكوا على من قتل وانتهت حياته، بل الأوجب هو البكاء على من سوف يؤخذون في السبي إلى بابل، فهم من سوف يتألمون كثيرا. لننتقل الآن إلى العددين 11 و12 من الأصحاح 22، وجاء فيهما: لأنه هكذا قال الرب عن شلوم بن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعد، بل في الموضع الذي سبوه إليه يموت، وهذه الأرض لا يراها بعد. الكلام هنا مستمعي الكرام عن يهوأحاز الذي أخذه فرعون مصر إلى هناك، وكان قبل ذلك ملكا على يهوذا، والنبوة تقول إنه سوف يموت في مصر ولن يرجع مرة أخرى. بعد ذلك يقول في العدد 13 من الأصحاح 22: ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلاليه بغير حق، الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه أجرته. والإشارة هنا مستمعية هي إلى الملك صدقية الذي بنى بيته بغير عدل، إذ كان يرفض أن يدفع لمن يعملون في بيته لكونه الملك، وهذا أمر مرفوض أمام الله العادل الذي يدافع دائما عن العامل والمجتهد، فالله العلي لا يرضى أن يسرق تعب أحد، لا سيما البسطاء والذين بالكاد يدبرون تكاليف معيشتهم، فالله العادل يطلب الحق في مثل هذه التعاملات. وتستمر أحداث هذه النبوة عن الملك الظالم، وذلك في العدد 14 من الأصحاح 22، وجاء فيه: القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحة، ويشق لنفسه كوا ويسقف بأرز ويدهن بمغرة. ويوحي هذا العدد مستمعي الكرام أن بيت الملك هذا كان على ما يبدو فخما، فقد كان سقفه من خشب الأرز، وأما حوائطه فكانت قرمزية اللون. ننتقل الآن إلى الأعداد من 15 إلى 19 من الأصحاح 22، وجاء فيها: هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرز؟ أما أكل أبوك وشرب وأجر حقا وعدلا؟ حينئذ كان له خير، قضى قضاء الفقير والمسكين، حينئذ كان خير. أليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك وعلى الدم الزكي لتسفكه، وعلى الاغتصاب والظلم لتعملهما. لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا لا يندبونه قائلين: آهي يا أخي، أو آهي يا أختي، لا يندبونه قائلين: آهي يا سيد، أو آهي يا جلاله. يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. ويتكلم هذا المقطع هنا عن أبيه، حيث العودة إلى الكلام عن يوشيا وحكمه العادل أمام الله وكيف باركه الله المحب، فقد كان يدافع عن الفقير وكان ناجحا في ذلك. أما يهوياقيم فكان يشتهي مال الغير ويستغل الناس المستضعفين، مستغلا منصبه على العرش. وهكذا كانت تلك هي الدينونة المخيفة الواقعة على يهوياقيم بن يوشيا. ونواصل تأملاتنا في العددين 20 و21 من الأصحاح 22، ونقرأ فيهما: صعدي على لبنان واصرخي، وفي باشان أطلقي صوتك، واصرخي من عباريم، لأنه قد سحق كل محبيك. تكلمت إليك في راحتك، قلت لا أسمع. هذا طريقك منذ صباك، أنك لا تسمعين لصوتي. هناك الكثير من الناس يتحولون عن الرب القدير عندما تزداد ثروتهم، ومع أن الله المحب يتكلم إليهم فقد قسوا قلوبهم ورفضوا الاستماع. فليساعدنا الله المبارك يا أحبائي ألا تكون هذه حالتنا، بل أن نصغي إلى صوته متى كلمنا بكلمته المقدسة. ولا يخفى علينا أن الله العلي أعلن في كلمته الكيفية التي نسلك ونحيا فيها بالروح بدل الجسد. وحين يعطينا الله تحذيرات عن الأهوال التي تجلبها علينا الحياة التي يسيطر عليها الجسد. وليساعدنا الله المحب أيضا أن نطيعه، فلا نشتهي مال الغير ولا نصير طماعين ومستغلين للآخرين بحكم مناصبنا. وفي هذا السياق قال يسوع لتلاميذه في إنجيل مرقس الأصحاح 10:42: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. وهذا ما يحدث في ملكوت الله يا أحبائي، إذ لا يستغل المرء منصبه. إن كنت في موضع سلطان على الآخرين فعليك ألا تستغل الأمر لمصلحتك الشخصية، ولا تفعل كما فعل الملك وبنى بيته، لا تستغل الآخرين بغير وجه حق. وإن كانوا يعملون عندك فادفع لهم أجورهم، وإن كنت ستصبح الكبير فتعلم أن تكون خادمهم. وبدل أن تفكر في وسائل للأخذ فكر في طريق للعطاء، واستخدم منصبك لتساعد المحتاجين وتعطيهم، فتكون بذلك خادم الرب بحق. فليساعدنا الرب أن نكون كذلك في كل ما نعمله لمجد اسمه القدوس. ونواصل دراستنا بعد ذلك في الأعداد من 22 إلى 24 من الأصحاح 22، وجاء فيها: كل رعاتك ترعاهم الريح، ومحبوك يذهبون إلى السبي، فحينئذ تخزين وتخجلين لأجل كل شرك. أيتها الساكنة في لبنان المعششة في الأرز، كم يشفق عليك عند إتيان المخاض عليك الوجع كوالدة. حي أنا يقول الرب، ولو كان كنياه بن يهوياقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى، فإني من هناك أنزعك. ما نعرفه مستمعي الكرام عن كنياهو أنه حكم مدة قصيرة، إذ لم تتجاوز 3 أشهر. وما قاله الرب العلي هنا هو أن هذا الملك كان منقوشا على خاتمه الذي في يده اليمنى، لكن الرب قرر أن ينزعه. ونستمر في التأمل في كلمات هذه النبوة في الأعداد من 25 إلى 29، وجاء فيها: وأسلمك ليد طالبي نفسك، وليد الذين تخاف منهم، وليد نبوخذراسر ملك بابل وليد الكلدانيين، وأطرحك وأمك التي ولدتك إلى أرض أخرى لم تولدا فيها، وهناك تموتان. أما الأرض التي يشتاقان إلى الرجوع إليها فلا يرجعان إليها. هل هذا الرجل كنياه وعاء خزف مهان مكسور، أو إناء ليست فيه مسرة؟ لماذا طرح هو ونسله وألقوا إلى أرض لم يعرفوها؟ يا أرض، يا أرض، يا أرض، اسمعي كلمة الرب. كما نرى هنا مستمعي الكرام، فقد تكلم الله الرحيم معهم على مدى مدة طويلة، غير أنهم لا يستمعون. ونجد إرميا النبي متضايقا جدا هنا، فقد أوصل الرسالة إلى الشعب لكنهم أصروا على عدم الإنصات. لذلك كلم إرميا الأرض لتستمع كلمة الرب، حيث إنهم لا يريدون أن يسمعوها. وهنا قد يتبادر السؤال التالي إلى أذهاننا: هل سبق أن واجهتم مشكلة أنكم تتكلمون إلى الناس ولا يستمعون إليكم مع أنكم تقولون أموراً مهمة جداً؟ هذا ما جرى مع إرميا الذي طلب أن تصغي الأرض إلى كلمة الله الحي. وصلنا الآن إلى العدد 30 من الأصحاح 22، ونقرأ فيه: هكذا قال الرب: اكتبوا هذا الرجل عقيماً، رجلاً لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالساً على كرسي داود وحاكماً بعد في يهوذا. وهنا وصلنا إلى نهاية سلسلة النسب لملوك يهوذا عند الملك صدقية، فلم يخرج أحد من نسله ليحكم يهوذا، فكانت تلك هي نهاية الطريق لهذه السلالة من الملوك.
في حلقة اليوم رأينا كيف انتهت سلالة ملوك يهوذا، وكيف كان عدم إصغاء يهوذا إلى كلام الرب سبباً في هلاكهم. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك معنا تأملاته في سفر إرميا، لنرى الرسائل التي أعطاها الله لإرميا بشأن الشعب.
نصلي لأجلك عزيز المستمع أن تصغي باهتمام إلى كلمة الله التي هي لخيرك وبنيانك، ونصلي أيضا أن تقبل كفارة المسيح لأجل خطاياك لتنال خلاص الله المحب وتعمل بما يليق بالحياة مع الله المبارك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
إني أحب الرب لا لأربح النعيم، وألا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. إني أحب والذي من فضله أحبني قبله، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبله. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهبوع في اللحد، ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهبوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لي ذاك من نظير؟ وهو غني عاش في دنيا دنيانا كالفقير من أجل أعداء فهل لي ذاك من نظير أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري طامع في جنة أو خوف من نار أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار كلا وإنما كما أحبني ربي وقسمت صفاته يحبه قلبي كلا إنما كما أحبني ربي وقسمت صفاته يحبه قلبي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.